بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه له، وإن سبق أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا لم يجزي إلا أن يدخل بينهما محللا إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الكتاب يقول المصنف رحمه الله: كتاب السبق والرمي. السبق من المسابقة، والمعنى أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل أو غير ذلك. الأصل في جواز المسابقة أنها مشروعة بالنص والإجماع. أما النص فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الحديث أنه سابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر، والإجماع نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز المسابقة، واستدل بعضهم من القرآن بقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إيش وجه الشاهد؟ مع أن الآية تقتضي قضية التحضير والتجهيز للعدو، قالوا المسابقة الجائزة شرعا هي من باب التقوية على الجهاد. المسابقة الجائزة شرعا هي من باب التقوية على الجهاد، ولذلك جاء أن السبق يكون في الحافر وهو الخيل، أو يكون في الإبل، أو يكون في الرمي، يكون في الرمي. وهذه كلها، هذه الأمور الثلاثة تدل على التهيؤ لأمر الجهاد والتقوية على ذلك. إذن في الأصل أن المسابقة جائزة بأمور محددة سيأتي ذكرها، وهذه الأمور مستثناة من نوع القمار أو من القمار. ما يحصل من أن يتسابق اثنان، هذا يدفع وهذا يدفع، هذا في نوع قمار، لكن استثنيت منها لهذه المقاصد التي ذكرنا. طيب، قال: وتصح المسابقة على الدواب، ويقصد بذلك الإبل، لأنها تحمل عليها العدة في الحرب، وعلى الخيل لأنه يكون فيها الكر، وعلى السهام، المناضلة بالسهام يعني الرمي بالسهام، فهذا يجوز فيه السبق، هذه الأمور يجوز فيها السبق. طيب، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أو نصل يعني رمي. هل غير هذه الثلاثة يأخذ حكمها إذا كان المقصود متحققا فيه؟ قال بعض أهل العلم: نعم، غيرها إذا كان المقصود منه التهيئة والقوة فيأخذ حكمها، واقتصر بعضهم على ما ورد في الحديث. اقتصر بعضهم على ما ورد في الحديث. قال: والمناضلة بالسهام، الرمي بالسهام، إذا كانت المسافة معلومة، معنى ذلك لا يجوز المسابقة على مسافة مجهولة، يحدد بالمتر أو يحدد بالمكان، هذا جائز من شروطها. وأيضا الصفة معلومة، بماذا يكون الرمي؟ هل يكون برمح؟ يكون بسهم؟ يكون برصاص؟ يكون بنحو ذلك؟ ويخرج العوض المشروط أحد المتسابقين، يعني أحد المتسابقين يخرج العوض، يقول: إذا أنا فزت مالي لي، وإذا أنت فزت خذ هذا المال لك، فهذا لا حرج به. إذن نلحظ أن عندنا نوعين من المسابقات، في مسابقات بعوض وفي مسابقات بغير عوض. في المسابقات التي بغير عوض جائز في غير الثلاثة، مسابقات بغير عوض جائز في غير هذه الثلاثة، في حفظ متن، في قراءة في كتاب، في سباق، في جري، بغير عوض. أما ما كان عوض ففي هذه الثلاثة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسابقات لا تجوز، ليس لمسألة العوض بل لضرر فيها، كأن ما يكون من تناطح البهائم، أو من اقتتال الديكة، أو نحو ذلك من هذه المسابقات، فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز. طيب، يقول هنا، يقول: وإن قال حتى أنه إذا سبق استرده، إذا سبق صاحبه أخذ المال، وإن سبق أخذه صاحبه له. قال: وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، فإن سبق أخذ العوض، وإن سبق لم يغرم. هذه المسألة، يعني إذا تسابق ثلاثة، اثنان يخرجان المال والثالث لا يخرج شيئا، ومن فاز في هؤلاء الثلاثة أخذ المال، قالوا هذا بعيد عن المقامرة، هذا بعيد عن المقامرة. إذن كم الذي يدفع؟ هم ثلاثة صح؟ يدفع اثنان، فقالوا إذا أخرج اثنان المال ومن فاز من الثلاثة أخذ المال، أخذ المال، خرجوا هنا عن المقامرة، لأن المقامرة تكون مع الجميع، المقامرة تكون بين الجميع. وعلى كل حال فهذا فيما يتعلق، أي أخذ العوض فيما ورد في السنة، وهو الثلاثة الأمور. أما غير هذا فالأصل لا. وإن أخذ البعض بقول من نظر في المقصد من الثلاثة فوسع ذلك على ما يتعلق بتقوية البدن أو نحو ذلك، فمن حيث القياس له مستند، من حيث القياس له مستند. نعم. إذن المسابقة بغير عوض الأصل أنها تجوز مطلقا، مسابقة بغير عوض تجوز مطلقا، على أي أمر، المسابقة على الطير، المسابقة على الحمير، المسابقة على نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسبقها، وسابق مرة أخرى فسبقته، فالشاهد أنه ما كان بغير عوض فهو جائز. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة، ولا شيء في لغو اليمين.
ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنت، ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنت، ومن حلف على ألا يفعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنت.
طيب، سنأتي على هذا ثم نكمل. يقول: كتاب الأيمان والنذور. ودائما ما يقرن أهل العلم بين الأيمان والنذور، لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين، ولأن بينهما تداخل في الصيغة فيما قد يحصل أحيانا، فإن الإنسان قد يحلف أو قد يحصل منه لفظ النذر وبما يقتضي اليمين. طيب، الأيمان في اللغة جمع يمين، ولماذا سميت الحلف سمي يمين؟ قالوا: لأن العرب كان إذا حلف أحدهم لأخيه قبض على يمينه، يعني صافحه فحلف على ذلك. وما هو اليمين؟ قالوا: اليمين تحقيق أمر باسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته. تحقيق أمر، تقول: والله وتالله وبالله ونحو ذلك من ألفاظ الحلف على تحقيق أمر. طيب، الأصل يا إخوة أن الإنسان يحفظ اليمين ولا يكثر منها، واحفظوا أيمانكم، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، قد جاء في قول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحلف ثم يعجز عن الأداء، فلذلك له أن يؤكد كلامه، يقول: سأفعل ذلك، ولا يستجيب لما قد يطلبه البعض منه، قل أقسم بالله، قل والله. الأصل في المسلم أنه يصدق ويصدق، الأصل أنه يصدق، إذا وعد صدق، حتى لا يتصف بصفات أهل النفاق، إذا وعد أخلف ولا يكذب. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف. إذن عندنا يا إخوة حالف وهو الفاعل، ومحلوف به وهو الله جل وعلا أو صفة من صفاته أو أسماء أو اسما من أسمائه، ومحلوف عليه وهو الشيء الذي يريد أن يفعله الإنسان أو يريد أن يحققه. طيب، هذا الحالف لا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا، بالغا، إذن الصبي حلفه لا يكلف به، وعلى هذا فلا يترتب عليه كفارة، وأن يكون عاقلا، فالمجنون أيضا لا عبرة بحلفه، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون قاصدا الحلف وليس مراده شيء آخر. طيب، إذن ينعقد هذا الحلف باسم من أسماء الله جل وعلا، تقول: والعزيز، تقول: والرحيم، لأفعلن كذا، فالحلف باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، هذا تنعقد به اليمين. الحلف بغير الله جل وعلا لا تنعقد به اليمين. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف لا بالأمانة ولا بالنبي ولا بالأب ولا بالأم ولا بالشرف ولا بغير ذلك من المخلوقات. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. من كان حالفا فليحلف بالله. إذن هنا يقول: لا ينعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. قال: ومن حلف بصدقة ماله، يقول: والله لأتصدقن بمالي. هذا حلف بأن يتصدق فهو مخير، وبين أن يكفر كفارة اليمين. إذا تراجع له أن يكفر كفارة اليمين، وسيأتي معنا كفارة اليمين إن شاء الله. قال: ولا شيء في لغو اليمين. إذن هذا يبين لنا يا إخوة أن أنواع القسم على ثلاثة، فهناك يمين معقود أو منعقد، وهذه التي تكون على فعل شيء أو على ترك شيء، والله لا أذهبن، والله لا أذهبن، والله لا أذهب، أو والله سأذهب. وهناك يمين لغو التي تجري على ألسنة الناس ولا تكون يعني مقصودة، تقول والله تتغدى معي، والله تأتي معي، وهو لا يريد تأكيد اليمين، لا يريد تأكيد اليمين. طيب ما الدليل على أن هذه لغو؟ إلا ما عقدتم، يعني أكدتم الأيمان، وهو يعني يحلف وهو يريد تحقيق هذا الأمر. هناك يمين ثالثة وهي يمين خطيرة جدا، وهي اليمين الغموس، قيل سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. هذه اليمين التي يحلف بها الإنسان على أخذ شيء أو ادعاء شيء ليس له، يقول والله هذا مالي، والله هذه أرضي، والله أنا أحق بكذا، ويفتئت على الناس باليمين ليأخذ حقهم أو يأخذ متاعهم أو يأخذ مالهم أو يأخذ أرباحهم أو غير ذلك من المظالم، ويؤكد ذلك بيمين. فهذه اليمين يمين غموس، وهي من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر. قال: ولا شيء في لغو اليمين التي تجري على ألسنة الناس. قال: ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، يقول والله لن أقود السيارة، ثم قال لصاحبه قد أنت السيارة، ليس عليه شيء، هو حقق يمينه. ولا عبرة بأن السيارة تحركت بسبب أمره، لأن الذي في لفظ اليمين أنه هو لن يقود السيارة، والذي قاد السيارة غيره، فلم يحنث في يمينه، فهذه لا حرج فيها. يقول والله لن أعطي فلان هذا المال، لن أنقل هذا المتاع، ثم قال لغيره اذهب أنت وخذ هذا المال، اذهب أنت وخذ هذا المتاع وأوصله، هذا لا حرج فيه وليس عليه شيء في ذلك. قال: ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. حلف على أمرين متلازمين وليس منفصلين، فهذا إذا فعل أحدهما لم يحنث. لماذا؟ لأن الأمرين متصلين ببعضهما في الأمر. مثلا أن يقول والله لن أقود السيارة وأضعها في المكان الفلاني، فهو قاد السيارة لكنه لم يوقفها في المكان الفلاني، اتصل يمينه على أمر واحد لكن يتضمن فعلين. أما لو كان منفصلين كأن يقول والله لن أذهب بيت فلان، والله لن أذهب أيضا بيت فلان، فذهب أحد البيتين فعليه كفارة واحدة ولا شيء عليه فيما ذهب فيه، إذن حقق أمرا ونكص عن غيره، فهنا عليه كفارة لأن الأمرين منفصلان. طيب نعم.
قال رحمه الله: وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام.
نعم، كفارة اليمين. الله جل وعلا شرع لأهل الإيمان ممن يحصل منه الحلف أن يكفر عن يمينه، فيكون بذلك تحلة لليمين. قال الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه، ورأى خيرها غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. إذن هذا فيه دلالة على مشروعية التكفير عن اليمين. متى يكون التكفير عن اليمين؟ إذا حصل أن صاحبها حنث فيها، يعني لم يحقق المراد. فإذا حقق المراد أوفى بيمينه، أوفى بيمينه. طيب، كفارة اليمين يا إخوة فيها تخيير وترتيب، فيها تخيير وترتيب. الذي لزمته اليمين حلف على شيء ثم أراد أن يتراجع عن ذلك وأن يحل هذه اليمين، فإنه يلزمه الاختيار بين إطعام 10 مساكين، كل مسكين له نصف صاع من الطعام. نصف صاع كم مد؟ مدان بيده لكل مسكين، سواء كان نيئا أو كان مطبوخا، يعني وجبة مشبعة له، فهذا إطعام لمسكين. أو كسوة 10 مساكين، إذا كسى 10 مساكين لكل واحد ثوب. ما ضابط هذا الثوب؟ مثلا لو أخذ له ما يغطي أعلى البدن، فنيلة مثلا، هذا لا يعد كسوة لمسكين. لماذا؟ قالوا الكسوة ما تصح بها الصلاة، ما تصح بها الصلاة. ثوب مثلا، ثوب كامل، إذن هذا تصح به الصلاة. أو قطعتين بنطال وهذه الفنيلة مثلا، أيزار ورداء، إذن تصح بهما الصلاة. طيب، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير الرقبة في زماننا هذا لا يوجد. إذن يبقى مخير بين الإطعام وبين الكسوة. طيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. من لم يجد، إذن هنا كان في تخيير ثم صار في ترتيب. إذا لم يتيسر له الإطعام، كان فقيرا لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يشتري كسوة، أو ليس عنده كسوة زائدة يتصدق بها أو يكفر بها، فينتقل إلى الصيام 3 أيام. جاء عن ابن مسعود متتابعات، وهذه قراءة تفسيرية، والصواب في ذلك أنه يجوز أن تكون متفرقة أو يجوز أن تكون متتابعة، يجوز الأمران. إذا تابع بينها فهو أفضل لبراءة الذمة، وإذا تفرقت فإنه جائز. إذن حتى نضبط هذه المسألة، لا تجب الكفارة في اليمين يا إخوة إذا نقضها الحالف، إذا نقض يمينه لا تجب الكفارة إلا بشروط. الأول أن تكون هذه اليمين منعقدة، إذا ليست يمين إيش؟ لغو، ليست يمين لغو، لا بد أن تكون منعقدة، يعني يقصد الحالف عقدها في أمر مستقبل، لقول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أن يكون مختارا، فإذا حلف مكرها لا يجب عليه أمر الكفارة. والثالث أن يحنث في يمينه، أن يحنث في يمينه، يتراجع عن يمينه أو يفعل ما حلف على تركه، قال والله لن أفعل كذا ثم فعل. الأمر يا إخوة الذي أنبه عليه هنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف على ما يستطيع القيام به دون حلف. مثلا البعض يريد أن يخفف من الطعام، فيقول والله لن آكل الخبز حتى يلزم نفسه، وهذا الفعل خطأ، لأنه قادر على هذا الأمر، ولا ينبغي له أن يعجز نفسه وكأن هذا الأمر أمر عظيم يحتاج إلى تأكيد أو نحو ذلك، ولكن يأخذ نفسه بالحزم فيما فيه نفع له في صحته أو في بدنه أو في دينه أو نحو ذلك. ومثل ذلك أيضا الإكثار من الحلف على كل شيء، يتخاصم مع فلان يقول والله لن أكلمك، طيب هذا يلزم منه الهجر، إذن ستكفر، ما يجوز أن تهجره فوق 3 أيام، 3 أيام هذه لك حتى تهدأ ويخف منك الفوران، فوران الدم الذي حصل بسبب النزاع، لكن بعد ذلك لا يجوز، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال هنا، قال وكفارة اليمين هو مخير فيها، يعني بين 3، بين الكسوة وبين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه على الترتيب، إذن لو كان قادرا فلا يبدأ بالصيام، لا يبدأ بالصيام. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النذور. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم، ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا أو ما أشبهه.
ما أشبهه عندك؟ لو ما أشبه ذلك. طيب نعم، ما أشبه ذلك هنا
يختلف، هنا أشبه ذلك.
أيه. طيب، أحكام النذر، ما هو النذر؟ النذر الوعد في الأصل، وفي الشرع التزام أو إلزام الإنسان نفسه قربة غير واجبة، أن يلزم الإنسان نفسه قربة غير واجبة. إذن لو قال الإنسان نذر علي أن أصلي الصلوات 5، لا يصح هذا النذر، لأنه واجب عليه أن يصلي الصلوات 5. ما حكم النذر؟ يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر إلا ما كان في نذر معصية، إلا ما كان في نذر معصية. قال الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. إذن عندنا يا إخوة في النذر، عندنا ناذر، أو نادر، ناذر، أيوة، وهو الفاعل. عندنا ناذر الذي ينذر، الذي يقصد الأمر، وعندنا منذور وهو ما هو الشيء الذي سيقع، وعندنا الصيغة. هل يجب أن تكون الصيغة نذر علي؟ لا. لو ألزم نفسه وقال سأفعل كذا إن حصل كذا وأراد بذلك النذر، فإنه يلزمه. طيب، شروط هذا الناذر أن يكون مسلما، وأن يكون مختارا، بالغا، عاقلا، مكلفا، يعني غير مكره، وأن يكون نافذ التصرف فيما نذر فيه، يعني لا يصح من إنسان أن يقول إن فاز ولدي سأنفق مال جاري، وما ذنب جارك هنا حين ظلمته بنفقة ماله فيما لا صلة له بذلك؟ إذن فيما أنت نافذ التصرف فيه، فيما يحق أن تتصرف فيه. قالوا شرط هذا النذر أن يكون في طاعة، أن يكون في طاعة أو في أمر مباح، أو في أمر مباح. طيب، هناك أنواع للنذر ذكرها أهل العلم، منها ما يتعلق بنذر اللجاج أو اللجاج، وهو ما يكون في الخصومة حين يتخاصم مع فلان يقول نذر علي أن لا أكلمه، فهذه في الأصل أنه يكفر، أن هذه من يدخل في نذر المعصية، يدخل في نذر المعصية. وهناك نذر معلق، وهذا يكثر للأسف بين الأزواج، يقول الزوج إن خرجت، طبعا قد يكون في باب الطلاق، إن خرجت فأنت طالق، أو يقول إن لم تخرجي كذا، إما من باب النذر يلزم نفسه، وإما أنه يعلق هذا الأمر بأمر الطلاق. طيب، ما علاقة قضية الطلاق هنا بقضية التعليق بالنذر؟ هو حصول الحكم، يعني إن قال لها إن خرجت فأنت طالق فخرجت، وقع الطلاق. إن قال نذر علي إن خرجت لأفعلن كذا، فهذا يوفي بنذره لأنه تحقق الأمر، تحقق الأمر. لكن لا ينبغي أن ينذر الإنسان نذر يقول في أمر معصية، يقول لها إن خرجت والله لا أكلمك، أو إن خرجت والله لا أصل أهلك. هذا أمر لا يجوز ولا يفعله العقلاء على كل حال. إذن النذر على أداء واجب لا ينعقد، مثل الذي يقول أنذر أن أصلي أو أن أصوم رمضان، هذا واجب عليه لا ينعقد. النذر على الأمر المستحب يصح، ما دام أنه في أمر مستحب فهو طاعة لله جل وعلا. النذر على أمر معصية لا ينعقد، لا يجوز. وهل يكفر؟ خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال يكفر، يكفر، لأنه حصل منه أمر النذر، حصل منه أمر النذر. طيب، قال والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، أي ما كان في أمر مباح أو كان في طاعة. قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، يلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم، يعني ما نذره، يقول إن شفى الله مريضي أنفقت كذا وكذا. الأصل يا إخوة قد جاء في الحديث النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك ما يتعلق بالإنفاق ينبغي على الإنسان أن ينفق دون نذر، ينبغي أن ينفق دون نذر، يعود نفسه على باب النفقة. لكن الذي لا يكون من هذا الباب هو نذر الطاعة المحضة في غير المال، كأن يقول سأذهب عمرة أو نحو ذلك، هذا يوفي بنذره أيضا. إذن ما المكروه؟ المكروه ما تعلق بأمر الإخراج، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. قال ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، هذا ينذر أن يقتل، لا يقتل، لا يجوز. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله لا آكل لحما لا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، يعني لا ينعقد. قالوا أن النذر لمن قال لا آكل لحما أو لا أنام أو لا أشرب لبنا أو نحو ذلك، فإنه عند بعض أهل العلم إن حنث لا كفارة عليه، إن حنث لا كفارة عليه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا اسمه أبو إسرائيل، قال رآه واقفا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سأل عنه، فقالوا نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن في أمر المباح أمره أن لا يفعل، وفي أمر الطاعة وهو الصيام أمره أن يكمل، في أمر الصيام أمره أن يكمل صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة، قالوا: إذا علق النذر بمشيئة، كان يقول: لله علي أن أتصدق بكذا وكذا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، فقالوا: صح منه النذر، وإن لم يفعل لا كفارة عليه، إن لم يفعل لا كفارة عليه، لأنه علقها بالمشيئة. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.